بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، نحمدك اللهم على هذا التيسير، فأعنا وتقبل، ونصلي ونسلم صلاة دائمة أبدية على المبعوث رحمة للعالمين. أيها الأحبة الكرام، هذا هو الأسبوع السادس من أسابيع الأكاديمية العلمية في فصلها الدراسي الأول، وهذه هي الحلقة 11 من حلقات شروح مصطلح الحديث، وتحديدا متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. وهذا هو فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن محمد بن عبد الله الحميد، أستاذ الحديث في كلية التربية بجامعة الملك سعود بالرياض. نرحب جميعا بفضيلة الشيخ شارحا معنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله، حيا الأخوة المشاهدين والمشاهدات.
سنستمع بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة إلى شروحات تتعلق بثلاثة أنواع من أنواع الأحاديث المردودة: النوع الأول الحديث الموضوع، والنوع الثاني الحديث المتروك، والنوع الثالث الحديث المنكر. وبمشيئة الله تعالى سيكون هناك عدد من الأسئلة ستطرح في خاتمة هذه الحلقة لكي يتم الإجابة عليها من منسوب موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة هنا أمامي على شبكة الإنترنت في بداية الحلقة القادمة، كما أن الآن نحن بانتظار الإجابة على الأسئلة الأربعة التي طرحت في آخر الحلقة 10 في الأسبوع الماضي. أيها الأحبة، نستفتح هذه الحلقة على بركة الله، ونترك فضيلة الشيخ سعد ليعطينا توطئة بين يدي هذه الحلقة، فعلى بركة الله يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا عرفنا أن أسباب الطعن في الحديث تنقسم إلى سببين، فمنها أسباب متعلقة بالسقط في الإسناد، ومنها أسباب متعلقة بالطعن في الراوي. وفي الدروس الماضية أخذنا الطعن في الحديث بسبب سقط في الإسناد، وذكرنا عدة أنواع من أنواع السقط في الإسناد، فكم عدد هذه الأنواع التي ذكرناها وما هي؟ نعم،
ينقسم الطعن في الإسناد إلى قسمين: سقط جلي وسقط خفي. فالسقط الجلي هو المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل، والسقط الخفي المدلس والمرسل الخفي.
أحسنت، بارك الله فيك. نعم، إذن أنواع السقط في الإسناد 6 أنواع، وتنقسم إلى قسمين: سقط جلي وسقط خفي. 4 أنواع متعلقة بالسقط الجلي، ونوعان متعلقة بالسقط الخفي. ونحن في بداية هذا الدرس لا نزال نتلقى أجوبة الإخوة الذين يستمعون للإجابة على الأسئلة التي كنا طرحناها في نهاية الحلقة الماضية.
اسمح لي وأعيدها الأسئلة مرة أخرى أنت يسر.
طيب، لا بأس.
كانت 4 أسئلة. السؤال الأول يقول: ما هو تعريف الحديث المعضل والحديث المنقطع؟ والسؤال الثاني يقول: ما هو الفرق بين الحديث المعضل والمعلق؟ والسؤال الثالث يقول: ما هو تعريف الحديث المدلس والمرسل الخفي، وما الفرق بينهما؟ والسؤال الرابع يقول: ما هي أقسام التدليس التي تحدث عنها فضيلة الشيخ سعد في الحلقة السابقة؟ ونحن في انتظار الإجابات، وواصل الشيخ تفضل.
ذكرنا أيضا من أنواع السقط الجلي المعلق، وقلنا إن المعلق أكثر الكلام الذي حصل فيه بسبب المعلقات التي في الصحيحين. فما خلاصة ما ذكرناه عن المعلقات التي في الصحيحين بالنسبة للبخاري وبالنسبة لمسلم؟ نعم،
المعلقات في الصحيحين في صحيح البخاري تنقسم إلى قسمين: ما علق البخاري بصيغة الجزم فهذا صحيح إلى من علق عنه، وما علق بصيغة التمريض فهذا القسم ليس كله ضعيفا، بل فيه الصحيح لذاته ولغيره والحسن، وفيه الضعيف ضعفا قد لا ينجبر، كما أشار إلى ذلك البخاري في بعض المعلقات. وأما المعلقات في صحيح مسلم ففي الحقيقة ليس هناك إلا حديث واحد معلق، وهو موصول عند الإمام البخاري، وهو حديث أبو الجهيم لما النبي صلى الله عليه وسلم رد على وجهه هو يبول فتيمم ثم رد عليه السلام.
أحسنت، بارك الله فيك. هذا إذن خلاصة ما كنا ذكرنا أن الأحاديث التي في البخاري، الحديث المعلقة في البخاري، منها ما يعلقه البخاري بصيغة الجزم، وهذا نستفيد منه صحة ذلك الحديث إلى من جزم عنه البخاري بذلك التعليق، ولا نستفيد منها الصحة المطلقة، لا نقول إنه صحيح مطلقا، بل منه ما هو صحيح في صحيح البخاري، ومنه ما هو صحيح في خارج صحيح البخاري، ومنه ما هو ضعيف، وهكذا. بالنسبة لما يريده بصيغة التمريض وهي على صيغة المبني للمجهول، يذكر يروى ونحو ذلك، هذه لا نستفيد منها صحة ذلك إلى من علقه البخاري عنه. فهذا هو الفرق بين صيغة الجزم وصيغة التمريض، أن صيغة الجزم نستفيد صحة ذلك إلى من علقه البخاري عنه، وهذه لا نستفيد صحة ذلك إلى من علقه البخاري عنه. لكن لا يلزم منه أن يكون ضعيفا، لأن بعضه صحيح ومخرج في صحيح البخاري، وبعضه صحيح ومخرج في خارج صحيح البخاري، وبعضه ضعيف على ما كنا ذكرناه سابقا.
هل هناك شيء؟ وصلت كثيرا ما شاء الله.
تفضل.
الإخوان يبدو مستعدين من الحلقة الماضية.
الحمد لله.
نبدأ بإجابة الأخ كامل من اليمن، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإني أحبك في الله شيخنا الفاضل، وأسأل الله أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، وبعد فهذه أجوبة الأسئلة المطلوبة. المعضل هو ما سقط من وسط إسناده راويان فأكثر على التوالي، المنقطع هو ما سقط من وسط إسناده راوي فأكثر ليس على التوالي. الجواب
كلام جيد، يعني هذا جواب سديد صحيح.
الجواب الثاني، الفرق بين المنقطع والمعضل أن السقط في المعضل على التوالي، أما في المنقطع فليس على التوالي،
وهذا جيد.
الجواب الثالث، في المدلس هو رواية الراوي عن شيخه حديثا لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه، تحتمل السماع وعدمه. والمرسل الخفي هو رواية الراوي عن شيخ عاصره ولم يسمع منه. والفرق أن المدلس يمكن أن يكون، أو المدلس يمكن أن يكون لقي الشيخ، ولكن المرسل الخفي عاصره ولم يلقاه.
هذا كلام جيد أيضا، ونشكر الأخ ما اسمه؟
كامل من اليمن.
نشكر الأخ كامل على متابعته وحسن إنصاته وفقه الله.
من الكويت، ابن الإسلام يقول المدلس هو رواية الراوي حديثا عن شيخه لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه، والمرسل الخفي هو رواية الراوي عن شيخ عاصره ولم يسمع منه. والفرق بينهما أن المدلس يشترط في الشيخ المروي عنه أن يكون لقيه، أن يكون لقيه الراوي أو روى عنه أحاديث أخرى، أما المرسل الخفي فيكتفي بالمعاصرة أو فيكتفي بالمعاصرة.
وهذا أيضا جواب جيد ورائع وفقه الله.
هناء من الكويت تقول كم أقسام التدريس التي ذكرناها؟ 5 أقسام ولم تذكر لها تفصيلا. أما فاطمة من الإمارات فأوردت هذا التفصيل وقالت الأول تدليس الإسناد وهو أن يسقط الراوي واسطة بينه وبين شيخه، والثاني تدليس التسوية وهو أن يسقط الراوي واسطة بين شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخه أو من فوقه.
كلام جيد أيضا هذا. نعم.
والثالث تدليس الشيوخ وهو أن يسمي الراوي أو أن يكني أو ينسبه بغير ما يعرف به حتى لا يعرف،
وهذا أيضا كلام جيد.
الأخ مراد من المغرب يقول الحديث المعضل هو الحديث الذي سقط من وسط إسناده راويان فصاعدا مع التوالي، أما المنقطع فهو الذي سقط من وسط إسناده راو فصاعدا مع عدم التوالي. والفرق بين المعضل والمعلق أن بينهما عموم وخصوص، فالعموم إن كان السقط من مبادئ الإسناد بثلاث رواة فصاعدا، ويختص المعضل بكون السقط قد يكون من وسط الإسناد، ويختص المعلق بكون السقط يكون من طرف الإسناد من جهة المصنف.
طيب، يختص بأن يكون براوي واحد، يعني لو قيد هذا لكان أحسن.
أي نعم.
أي يختص المعلق أن يكون السقط من أول الإسناد براوي واحد، ففي هذه الحال يختلف المعلق عن المعضل.
إن كان براويين أو أكثر صار معضلا،
إن كان براويين أو أكثر صار معضلا ومعلقا في آن واحد.
الأخ مراد أيضا يواصل إجابة في شرح معنى الحديث المدلس وهو رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمعه بصيغة تحتمل السماع وعدمه كعن وقال، أما المرسل الخفي فهو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه بصيغة تحتمل السماع وعدمه كعن وقال.
جيد، يعني الفرق بين المعاصرة واللقي. نعم، أيضا جيد.
نعم، والفرق بينهما أنهما يتفقان في كل شيء إلا أن المدلس يروي عن شيخه والمرسل الخفي يروي عن غير شيخه.
ماشي، لا بأس.
طيب. نعم. وأقسام التدليس التي ذكرت في الحصة الماضية 3، الإسناد والتسوية، وذكر التسوية هو إسقاط شيخ المصنف، وتدليس الكنى أو وهو ذكر الراوي بغير ما اشتهر به.
تدليس الشيوخ نسميه تدليس الشيوخ,
الشيوخ وليس الكنى.
الكنى من من صور يعني تدليس الشيوخ.
من الإمارات الأخت علياء تقول الحديث المعضل هو ما سقط من أول إسناده رويان فأكثر, والمنقطع
المعضل قالت ولا المعضل؟
المعضل ما سقط من أول إسناده رويان فأكثر, يعني جابته من الأول. طيب قد يكون في الوسط أو الأخير. والمنقطع ما سقط من وسط إسناده راو فأكثر, والمدلس هو رواية الراوي عن شيخه حديثا لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه. والمرسل الخفي هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه أو لم يسمع منه. والتدليس ثلاثة أنواع, الإسناد والشيوخ وهو أن يكني الشيخ بغير اسمه حتى لا يعرف, وتدليس التسوية هو أن يأتي الراوي إلى اسم ضعيف فيسقطه ويجعل إسناده كله ثقات.
جوابها جيد فيما يتعلق بالتدليس, لكن بالنسبة لما يتعلق بالمعضل والمنقطع لعلها تراجع الكلام مرة أخرى. فالمعضل قلنا ما سقط من وسط إسناده راويان فأكثر على التوالي, والمنقطع ما سقط من وسط إسناده راو فأكثر وليس على التوالي أو لا على التوالي.
إذا نختم يا شيخ مع الأخت سميرة نوي مهيدي من الجزائر تقول إجابة على أسئلة فضيلة الشيخ حفظ الله المعذرة طلبت شيئا لم أحققه لها. نعم, تعريف المعضل هو الحديث الذي سقط من وسط إسناده سقطا جليا رويان فأكثر على التوالي, والحديث المنقطع هو الحديث الذي سقط من وسط إسناده سقطا جليا راو فأكثر لا على التوالي. والفرق بين المعضل والمعلق أن السقط في المعلق يكون في أول السند براو فأكثر, أما السقط في المعضل فيكون في وسط السند براويان فأكثر على التوالي.
طيب لا بس
هذا ما تعدل الشيخ قولها أن المعلق يكون في أول السند براو فأكثر.
المعلق
أي
صحيح, المعلق يكون سقط من أول إسناده راوي فأكثر
ما لكن إذا كان أكثر يكون معضل,
يكون معضلا ومعلقا في آن واحد.
طيب
نعم,
إلى الإجابات.
على كل حال نشكر للإخوة المستمعين, ويبدو أن هناك إجابات كثيرة أخرى لا نستطيع أن نأتي عليها, لو أتينا عليها لذهب وقت البرنامج, لكن نقدر حقيقة لهؤلاء الإخوة الذين شاركوا وجزاهم الله خيرا أجمعين, من ذكرنا إجابته ومن لم نذكر إجابته, ونسأل الله جل وعلا لنا ولهم العلم النافع والعمل الصالح.
قولهم التدليس خمسة أقسام يا شيخ بينما الشرح ثلاثة.
لا, هو التدليس الذي ذكرناه فقط ثلاثة أقسام, أما ما لم نذكره فهذا يأتي إن شاء الله تعالى في المطولات بإذن الله. نعم, هناك أنواع من التدليس الأخرى, أنواع أخرى كتدليس العطف وتدليس القطع ونحو ذلك, نأتي إن شاء الله تعالى عليها. أنا لم أرد الإطالة بها لأننا ما زلنا في حيز الاختصار يعني في البداية, نترك هذا للمطورات إن شاء الله.
نشكر الأخت إيناس أحمد من مصر وهدى من اليمن ولم نذكر إجاباتهم طلبا للاختصار, وخديجة من المغرب وعلي من اليمن أيضا وعبد العزيز من السعودية وفقيه السعدية من المغرب, والبقية ذكرت إجاباتهم.
طيب جزاهم الله خيرا أجمعين. نبتدئ في درسنا لهذا اليوم فنقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله, إننا سنبتدئ في الكلام على أسباب الطعن في الحديث المتعلقة بطعن في الراوي. نحن انتهينا من السقط في الإسناد وسنبتدئ في الطعن في الراوي, فتقرؤون يا أخي محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله حمدا كثيرا والصلاة والسلام على مبعوثه بشيرا ونذيرا, وبعد, قال ابن حجر في نخبة الفكر: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه, فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأيي, وكذا الرابع والخامس.
طيب قلنا بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله إننا سنبتدئ في الكلام على الحديث المردود بسبب طعن في الراوي, والمقصود بالطعن في الراوي أي جرح الراوي, جرح الراوي. إن كنا نذكر حينما تكلمنا عن الحديث الصحيح وذكرنا شروط الحديث الصحيح ذكرنا أنه ما اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة, ما اتصل سنده يخالف اتصال السند السقط في الإسناد, وهي الأنواع الستة التي تكلمنا عنها وفرغنا منها. نبتدئ الآن بالثاني أو ما يخالف الثاني، ما دمنا قلنا بنقل العدل التام الضبط. إذن ما الذي ينافي العدالة وتمام الضبط؟ الطعن في الراوي، أي جرح الراوي بما يخالف العدالة وتمام الضبط. ووجد أن الطعن ينحصر في هذه الأمور العشرة التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهي التي سنبتدئ في الكلام عليها واحدا تلو الآخر، وحكم رواية كل راوي طعن بواحد من هذه الطعون سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. ذكر الحافظ أول هذه الطعون، وذكره لهذا النوع الأول يدل على أنه ابتدأ من الأشد ضعفا وابتدأ يتدرج إلى أن وصل إلى الأخف، وهو الذي يعبر عنه الحافظ ابن حجر عن طريق التدلي، يعني التنزل من أعلى إلى أدنى وهكذا. فأشد هذه الطعون هو الرمي بالكذب، يعني أن يوصف الراوي بأنه كذاب. فإذا طعن في الراوي بالكذب في الحديث النبوي فهذه أشد أنواع الطعون. وهذا الراوي الذي يوصف بأنه كذاب حديثه هو الذي يقال عنه إنه الحديث الموضوع. وإذا أردنا أن نعرف الحديث الموضوع بتعريف سهل ميسر مختصر، فإننا نستطيع أن نقول إن الحديث الموضوع هو الحديث المختلق المصنوع المكذوب المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكل حديث مكذوب مختلق ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحديث الموضوع الذي نتكلم عنه. ما دمنا وصفنا الراوي بالكذب وقلنا إن حديث هذا الراوي هو الذي يسمى الموضوع، فإنه قد يشتبه في بعض الأحيان مع الحديث المنكر، وبخاصة حينما نجد في إطلاقات الأئمة قولهم عن حديث من الأحاديث إنه حديث منكر. فهل يساوي الحديث المنكر الحديث الموضوع أو هناك فرق بينهما؟ نقول إن الموضوع يختلف عن المنكر، يختلف عن المتروك، وكل نوع من هذه الأنواع له صفة تحدده، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. فأول هذه الأنواع وأشدها هو الحديث الموضوع، وصاحبه هو الراوي الذي يوصف بأنه كذاب أو وضاع في الحديث. أما بالنسبة للمنكر فسيأتي معنا أنه الراوي الذي فحش غلطه أو ظهر فسقه أو كثرت غفلته، هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فهناك فرق بين المنكر وبين الحديث الموضوع. ما زلنا في الحديث الموضوع، وقلنا إنه المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وأمثلة الحديث الموضوع كثيرة جدا نجدها في كتب الموضوعات. هناك بعض الكتب التي ألفت وأفردت لحصر الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه اهتم بها أهل العلم اهتماما بالغا. من أشد من اهتم بهذا ابن الجوزي رحمه الله، ألف كتاب الموضوعات، وهو كتاب مطبوع ومشهور عند أهل العلم، وأصبح عمدة لمن جاء بعده، فكل الكتب التي جاءت بعده أصبحت تحوم في فلك هذه الأحاديث التي ذكرها ابن الجوزي رحمه الله في كتابه هذا. فجاء بعد ابن الجوزي ابن عراق فألف كتابه تنزيه الشريعة المرفوعة، السيوطي ألف كتابه اللآلئ المصنوعة في معرفة الأحاديث الموضوعة، الشوكاني ألف كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وغير هؤلاء عدد جم من أهل العلم. لكن لا يعني هذا انحصار الأحاديث الموضوعة في الكتب التي تحمل في عناوينها لفظة الموضوع أو الموضوعة أو نحو ذلك، بل باب الأحاديث الموضوعة باب واسع، لأن العلماء كانوا يطلقون الضعف على الحديث ليشمل جميع أنواع الحديث المردود. والحديث المردود سواء كان بسبب سقط في الإسناد أو بسبب طعن في الراوي، وسواء كان الطعن في الراوي بالرمي بالكذب أو بالتهمة بالكذب أو بالرمي بالغفلة وكثرة الوهم وفحش الغلط أو ظهور الفسق أو نحو ذلك، فكله عند أهل العلم قد يعممونه بلفظ ضعيف. فربما وجدنا في بعض كتب أهل العلم قولهم عن حديث موضوع إنه حديث ضعيف، وهذا لا يعني حرفية هذه اللفظة، لا يستفاد منها أنه ضعيف فقط بمعنى أنه ينجبر ضعفه إذا ما جاء الطرق أخرى ويتقوى بها، لا، لابد من معرفة سبب الطعن على وجه التحديد. فإذا كان الطعن بسبب أن أحد الرواة وصف بالكذب فهذا حديث موضوع حتى وإن قال عنه بعض أهل العلم إنه حديث ضعيف. أضرب على ذلك مثالا بحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان، وهو حديث نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح إلى آخر الحديث. هذا الحديث قال عنه البيهقي إنه حديث ضعيف، وحقيقة هو موضوع، لأن الواضع له هو أحد رواته وهو أبو داود سليمان بن عمرو النخعي، وهذا كما يقول الحافظ بن حجر في لسان الميزان رماه بالكذب ووضع الحديث أكثر من 30 نفسا من أهل العلم، فهو حديث موضوع بلا شك ولا ريب. قول البيهقي عنه إنه ضعيف لا يعني أنه ضعيف ضعفا يمكن أن ينجبر، لا، ولكن يعني أنه حديث مردود. أما سبب الرد فلأن هذا الراوي الذي في سنده رمي بالكذب وهو أبو داود الأعمى النخعي الكوفي هذا الذي ذكرنا. إذن يمكن بمطالعة كتب الموضوعات أن نجد أحاديث موضوعة كثيرة. يمكننا أيضا بمطالعة كتب الرواة الضعفاء أن نجد أحاديث موضوعة كثيرة، وعلى وجه الخصوص في تراجم أولئك الرواة الذين يوصف الواحد منهم بأنه وضاع أو يكذب ونحو هذه العبارات. على سبيل المثال لو نظرنا في كتاب الضعفاء للعقيلي أو كتاب المجروحين لابن حبان أو كتاب الكامل لابن عدي أو نحو هذه الكتب التي أفردت في الضعفاء، نجد أنهم يذكرون في ترجمة الراوي الأحاديث التي انتقدت عليه، وهذه الأحاديث تتراوح ما بين حديث ضعيف ضعفا يسيرا، وما بين حديث ضعفه شديد، وما بين حديث موضوع، وهذه الكتب فيها العدد الجم من الأحاديث الموضوعة، وعليها اعتمد ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الموضوعات، لأنه ينقل على وجه الخصوص عن هؤلاء الأئمة الثلاثة، عن العقيلي وعن ابن حبان وعن ابن عدي، يروي من طريقهم وينقل كلامهم على الأحاديث. عندنا أيضا من الأمور التي نحب أن نتكلم عنها فيما يتعلق بالحديث الموضوع أسباب الوضع. إذا عرفنا أن الراوي الذي وصف بالكذب يقال لحديثه إنه حديث موضوع، فما هي الأسباب التي تحمل هذا الراوي على الوضع في الحديث؟ وهذه الأسباب يمكن أن تكون أيضا من جهة أخرى تتعلق بأصناف الوضاعين، يعني السبب نستخلص منه صنف من أصناف الوضاعين. بعد السبر والنظر في الأحاديث التي وضعت وكذبت على النبي صلى الله عليه وسلم وكشف الأئمة أنها أحاديث مكذوبة وموضوعة، وجد أن هناك عدة أسباب. أهم هذه الأسباب وأولها الزندقة والطعن في الإسلام لشينه وعيبه، والصنف الذي يضع بهذه الصفة يقال لهم الزنادقة. هؤلاء الزنادقة هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. هؤلاء نشطوا في فترة من الفترات بعد ظهور الدولة الإسلامية وقوتها، فوجدوا أن السبيل للطعن في الإسلام ومحاربة الإسلام الاندساس في الصفوف، واندساسهم في صفوف المسلمين اتخذ ألوانا شتى، إما عن طريق إثارة الحروب والفتن والقلاقل بين المسلمين كما هو معروف تاريخيا، أو عن طريق الكذب ووضع الحديث لأسباب عدة، مثلا لإظهار الإسلام بأنه دين متناقض يقول ما لا يعقل، أو لتحريم الحلال والعكس تحليل الحرام، أو للطعن في حملة العلم الشرعي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا شوهت سمعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذا يعني طعن السنة من أساسها، فمعنى ذلك أننا لا نثق بالسنة بسبب عدم وثوقنا بحملة هذه السنة إلينا، وبالتالي يصفو لهم الجو من جزء كبير من الإسلام. فإذا أذهبت السنة ذهب جزء كبير من الإسلام، لأن السنة هي التي تضمنت البيان والتفصيل لما أجمل في كتاب الله جل وعلا. هناك على سبيل المثال حديث يروونه، ولولا الرغبة في البيان وضرب المثال لما جاز للسان أن يتفوه بهذا الحديث، لكن على أساس نعرف خبث هؤلاء الزنادقة ورغبتهم في شين الإسلام وعيبه وإظهاره بمظهر الدين المتناقض. وضعوا حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل مما ربنا، يعني من أي شيء ربنا، فقال من ماء مرور أو نحو ذلك، إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه من عرقها، قمة التناقض التي ليس بعدها تناقض، وقمة السخف الذي ليس بعده سخف. إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه من عرقها، يعني خلق الفرس قبل أن يكون الرب جل وعلا موجودا، والرب جل وعلا ليس له بداية. فهذا الحديث فيه هذا التناقض الواضح، فمثل هذا بلا شك أنه يظهر الإسلام في عقيدته وأساسه بهذه الصورة المتهافتة التي قاتل الله من وضع هذا الحديث ليظهر الإسلام بها. فهؤلاء الزنادقة ظهروا كما قلت في وقت قوة الدولة الإسلامية، وعلى وجه الخصوص لما انتهت الدولة الأموية وجاءت الدولة العباسية، وكانت الدولة العباسية خافت أن تعتمد على العنصر العربي، لأن العنصر العربي موالي للدولة الأموية، فهي الدولة التي استقر حكمها أكثر من 80 عاما، وهذه الفترة كافية لأن تجعل الناس يدينون لولاة الأمر من الدولة الأموية بالسمع والطاعة وعدم الخروج عليهم، وبالتالي من أراد أن يخرج على هذه الدولة فإنه لن يلقى قبولا في أوساط المجتمع الإسلامي والعربي من على وجه الخصوص. فحاولت إذن الدولة العباسية أن تعتمد على العنصر العجمي، فبثت دعاتها في بلاد العجم، وكانوا إذ ذاك حديثي عهد بالإسلام، وعمد قائدهم أبو مسلم الخراساني لجمع أغمار الناس، ودخل في هؤلاء الأغمار هؤلاء الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، فاستغلوا هذه الفرصة واهتبلوها كون الدولة العباسية بأشد الحاجة إليهم. الدولة العباسية اعتمدت على العنصر العجمي، والعنصر العجمي اندس في صفه هؤلاء الزنادقة، فنشروا هذه الأحاديث المكذوبة والموضوعة، ولكن تصدى لهم أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. لذلك لما جاء لهارون الرشيد بزنديق وأراد أن يقتله قال أين أنت من 4000 حديث وضعتها أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال، فقال هارون الرشيد بمنطق الوالي الواثق بعلماء الإسلام، قال وأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها لك نخلا، يعني لن تصنع شيئا. وبحمد الله نجد أن هذه الأحاديث الموضوعة كشفت وبينت وكشف أصحابها أيضا، ولم تؤثر بحمد الله جل وعلا. لكن لا يعني كلامي عن الدولة العباسية أن ولاة الدولة العباسية كانوا راضين بهذا الفعل، لا، بل إنهم اشتد حنقهم على هؤلاء الزنادقة، ومن أبرز من اشتد حنقه عليهم الخليفة المهدي العباسي، وهو محمد ابن أبي جعفر المنصور، وهو والد هارون الرشيد. المهدي رحمه الله أن أسس ديوانا كما يقال الآن في هذا العصر وزارة من الوزارات لتتبع الزنادقة، فبث جنوده لتتبعهم والإمساك بهم، وكان إذا أمسك بزنديق لا يرحمه مهما بلغ من الاسترحام حتى يقتله، ففتك بهم رحمه الله فتكا ذريعا، وتبعه على ذلك أيضا ابنه هارون الرشيد رحمهم الله تعالى، وكانوا من صلحاء الخلفاء العباسيين. إذن هذا بالنسبة للزنادقة الذين وضعوا لشين الإسلام. من أسباب الوضع أيضا العصبية القبلية والعصبية المذهبية والعصبية الاعتقادية، كلها تدخل تحت دائرة العصبية. نجد صنفا من الوضاعين الواحد منهم يتعصب إما لإمامه أو لمعتقده أو لقبيلته على حساب الجهات الأخرى، وهذا يصنعه الجهلة، وإلا فأئمة المذاهب المتبوعة بريئون من هذا الصنيع براءة الذئب من دم يوسف، ولكن هؤلاء الجهلة كل يضع من جهته، والجهل يصنع الأعاجيب. فوجد أن بعض المتعصبة من الحنفية ذهبوا يضعون أحاديث في فضل أبي حنيفة وفي ذم الشافعي رحمهم الله تعالى أجمعين، فوضعوا على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أنه قال: يكون في آخر أمتي رجل يقال له أبو حنيفة النعمان، هو سراج أمتي، هو سراج أمتي، ويكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس الذي هو الإمام الشافعي رحمه الله، هو أضر على أمتي من إبليس. فحاش هؤلاء الأئمة أن يكون بينهم مثل هذا التنازع، ولكن الجهل يصنع في الأمة الأعاجيب. فهذه من الأسباب التي دعت هؤلاء الذين خف دينهم نسأل الله السلامة للكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأغراض الدنيوية. كذلك أيضا بعض الذين عندهم اعتقادات يريدون أن ينصروها، إما المرجئة أو غيرهم من الطاعنين في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن هناك طائفة نالت من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبوا يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام في وضع أحاديث تسيء إلى هؤلاء الصحابة، أو يضعون أحاديث ترفع من صحابة آخرين لهم فضل ولهم قدم في الإسلام ولا ينكر فضلهم، ولكن هذه الأحاديث التي وضعت عليهم أحاديث لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، وحاش أولئك الصحابة أن يرضوها، فوضعوا أحاديث في مثالب أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، ووضعوا أحاديث في فضل علي وأهل بيته رضي الله تعالى عنهم، وهم في غنية عن هذه الأحاديث المكذوبة، ففضلهم ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والباطل مردود على كائن من كان، ولا يعني رد الباطل النقيض، وهو أن نقول إنهم لم يثبت لهم فضل، بل فضلهم ثابت ولكن ليس بهذه الأشياء المكذوبة رضي الله تعالى عنهم. من أسباب الوضع أيضا الوضع لأغراض دنيوية، والأغراض الدنيوية بابها واسع. ذكروا من الأغراض الدنيوية التي حملت بعض الوضاعين على الوضع التقرب والتزلف إلى الحكام، وهذا السبب وإن كان ممكنا عقلا، لكن من حيث الوجود لم نجد قصة صحيحة أو حادثة صحيحة تدل على وقوع الوضع بهذه الصفة، وما يذكر في كتب الوضع في الحديث أو في كتب المصطلح لم يتثبت فيها من القصص التي حكيت في هذا. على سبيل المثال القصة التي حكيت عن غياث بن إبراهيم النخعي، يقولون إنه دخل على الخليفة العباسي المهدي، وكان المهدي يحب الحمامة، قيل لغياث بن إبراهيم: لو حدثت أمير المؤمنين بحديث في الحمام فإنه يحب الحمام. قال: نعم. قال رسول: حدثني فلان قال حدثني فلان. ومساق إسنادا إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. هذا الحديث مروي عن أبي هريرة، لكن زاد فيه أو جناح. فلفظة أو جناح يعني الذي هو الطائر، الحمام تشمل الحمام تشمل غيره. هذا لم يرد في هذا الحديث، وإنما وضع في هذه المناسبة، هذا على حد الرواية. قالوا: فكافأه الخليفة العباسي المهدي بمئة دينار، وأمر بذبح هذا الحمام، وقال: أنا الذي استجلبت ذلك، يعني أنا الذي حملته على الوضع بحبي للحمام، فأمر بالحمام فذبح، وهذا أعطي 100 دينار وخرج. هذه القصة الحقيقة ملفتة للنظر. أولا، الخليفة العباسي المهدي كما قلنا إنه أشد الخلفاء حنقا على الوضاعين، وكان لا يرحمهم أبدا، حتى سمي قصاب الزنادقة. فكون هذه القصة تلفق على هذا الخليفة الذي بهذه الصفة، هذه غير معقولة أبدا. كذلك لا يمكن لخليفة بهذه المثابة أن يرضى بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يعطي هذا الكذاب 100 دينار مكافأة له على كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من معاقبته، ثم يذهب ليذبح الحمام. ما ذنب الحمام؟ كان الأولى أن يذبح هذا الكذاب إن كان ذلك حقيقة واقعة. ولكن بعد التأمل والسبر في سند هذه القصة لم نجد لها سندا صحيحا. والذي يدل على هذا أن غياث بن إبراهيم النخعي هذا ذكر في كتب الضعفاء كالضعفاء العقيلي والكامل بن عدي، ولكن لم يذكروا في جرحه أنه كذب، وإنما ذكروا أنه ضعيف منكر الحديث إلى غير ذلك. تكلم فيه بعض الأئمة، والأئمة الذين تكلموا فيه كالإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهم، لم يذكر أحد منهم إنه كذاب أو يستدل بهذه القصة، مع أنها أوضح من الشمس في رابعة النهار. يعني لو كانت مروية عنه حقيقة وثابتة عنه لذكروها واستدلوا بها على أنه كذاب يضع الحديث. فهذا من هذه الحيثية. بالنسبة للسند، ليس هناك سند صحيح لهذه القصة يثبتها، وبالتالي لا نستطيع أن نقول إن الوضع في الحديث لقصد التقرب إلى الحكام كان موجودا حقيقة، لأننا نفتقر إلى وجود المثال أو نفتقر لوجود المثال. فمن أراد أن يثبت هذا فنقول له: أثبت لنا حادثة وقعت، ثم بعد ذلك نبني عليها. لكن من حيث التصور ممكن يقع هذا لا ننفي، لكن لم نجد مثالا على هذا. عندك شيء؟
لا، نواصل بس الأسباب الشخص هسه مضى نصف ساعة.
طيب، السبب أيضا من الأسباب الدنيوية، وكما قلت هي متعددة. إما الوضع لأجل الثناء على حرفة معينة كالخياطة، أو لأجل استجلاب نفع معين كأن يضع أعمى حديثا في فضل قيادة الأعمى، من قاد أعمى 40 خطوة كان له كذا وكذا من الثواب العظيم. يريد ما يفرت يد واحد إلا وتمسكه اليد الأخرى ويخدمه الناس. أو من وضع في فضل في بعض الفواكه أو الخضروات كفضل الباذنجان أو نحو ذلك، أو غير ذلك من المأكولات كالهريسة، أن لها من أن جبريل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به أن يأكل من الهريسة فإنها تشد الظهر لقيام الليل، أو غير ذلك من الأمور. أو يضع في مثالب أناس لغرض دنيوي، مثل ما ذكر عن سعد بن طريف الإسكاف، أنه جاءه ابنه يبكي فقال: ما بالك؟ قال: ضربني المعلم. قال: والله لأخزينهم اليوم، معلم صبيانكم شراركم. حديث فيه تهديد ووعيد نسأل الله السلامة، ما تردد في وضع هذا الحديث. المهم أن الأغراض الدنيوية التي قد تحمل على وضع الحديث كثيرة، وهذا منشأه خفة الدين بالإضافة للجهل نسأل الله السلامة، كما ستبين معنا من الحكم على الوضع. من الأسباب، أسباب الوضع في الحديث، الوضع من غير قصد، يعني يكون نتيجة الخطأ. ويمثلون لهذا بقصة ثابت بن موسى الزاهد، هذه سبقا أشرت إليها سابقا ونعيدها، ويمكن تأتي معنا أيضا في بعض أنواع علوم الحديث. قصة ثابت بن موسى الزاهد هذه أنه دخل على شريك بن عبد الله النخعي المسجد، وكان شريك بن عبد الله النخعي جالسا بين تلاميذه مثل هذه الجلسة يحدثهم ببعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من عادة أهل العلم في ذلك العصر أنه إذا اتسعت الحلقة وكثر الطلاب بحيث يصعب سماع صوت الشيخ من قبل الطلاب الذين ابتعدوا عنه، فإن الشيخ يقوم بوضع ما يسمى بالمستملي، والمستملي سيأتي معنا أيضا حينما نتكلم عن أداب المحدث وطالب الحديث. لكن بعبارة مختصرة نستطيع أن نعرف المستملي بأنه المبلغ صوت الشيخ، يعني مثل ما نجده من المبلغ الآن في الحرمين الذي يبلغ بعد الإمام، هذا أصله قبل مجيء مكبرات الصوت كان المصلون يكثرون في المسجد، فيكون الذين لا يسمعون صوت الإمام بحاجة إلى من يبلغهم صوت الإمام، فوجد هذا المبلغ. كذلك المستملي أيضا يوجد في الحلقات ليبلغ صوت الشيخ، وكان هناك ترتيب معين بين الشيخ والمستملي بأن يملي الشيخ سند الحديث ثم يتوقف حتى يملي المستملي سند الحديث هذا لمن بعد ذلك، والطلاب يكتبون، ثم بعد ذلك يأتي دور ذكر متن الحديث. فلما أملى شريك بن عبد الله النخعي سند حديث من الأحاديث، في أثناء إملائه لهذا السند كان ثابت بن موسى الزاهد داخلا مع المسجد، مع باب المسجد، ويسمع الإسناد وهو يذكر. فشريك يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توقف حتى يملي المستملي. في هذه الأثناء التفت شريك وإذا بثابت بن موسى الزاهد مقبلا عليه، وكان ثابت هذا رجل صاحب قيام ليل وصاحب عبادة ووجهه فيه نضارة، فأخذ شريك يداعبه، فتبسم في وجهه وقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. يبدو أن ثابت بن موسى كان يريد حاجة من شريك، قضى الحاجة ثم انصرف. ظن ثابت بن موسى أن هذا الكلام الذي ذكره شريك هو متن الحديث الذي أملى سنده، كان هو حفظ السند وحفظ هذا الكلام الذي قاله شريك، فذهب يحدث فيقول حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. والحقيقة أن متن هذا الحديث هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد إلى آخر الحديث، هذا هو متن الحديث. لكن ما انتظر ثابت بن موسى حتى يسمع متن الحديث، ولكنه صرف بعد مداعبة شريك بن عبد الله له. فهذا الوضع لم يكن عن عمد من ثابت بن موسى الزاهد، وإنما كان نتيجة الخطأ، والحديث يحكم عليه بأنه موضوع، والوضع هنا من غير قصد. من أسباب الوضع في الحديث، الحقيقة هي أسباب كثيرة لا أستطيع أن أسردها، لكن أختم بهذا السبب، الوضع بقصد الامتحان، وهذا يصنعه بعض المحدثين لامتحان الراوي الذي لا يعرفون عدالته، أو يعرفون عدالته ولكنهم يريدون أن يمتحنوا حفظه بعد أن كبرت سنه. وهذا له أمثلة عديدة أخشى يذهب علينا الوقت في ذكرها، لكن لعلي أذكر حادثة واحدة وتكفينا إن شاء الله تعالى. وذلك أن الإمام أحمد ويحيى بن معين وإبراهيم أو أحمد المنصور الرمادي أو إبراهيم بن بشار الرمادي لا أدري أيهما، المهم أنه الرمادي، كانوا جاءوا من اليمن في رحلة ذهبوا فيها إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وفي الطريق قال يحيى بن معين للإمام أحمد مر بنا على أبي نعيم الفضل بن دكين كان بواسط حتى نمتحنه، هو شيخ من شيوخهم، ولكن لما كبرت سنه أراد يحيى بن معين أن ينظر هل هذا الرجل تغير بعدما كبرت سنه أو لا يزال متماسكا حافظا متقنا. فنهاه الإمام أحمد وقال له لا تفعل، قال لابد. فمروا على أبي نعيم جلسوا عنده، كان يحيى بن معين أعد 30 حديثا لاختبار أبي نعيم، 27 حديثا من هذه 30 على الصواب، ما غير فيها شيئا، غير 3 أحاديث فقط، وهي رقم 10 ورقم 20 ورقم 30. فجعل سند رقم 10 على متن الحديث رقم 20، وجعل سند الحديث رقم 20 على متن الحديث رقم 30، وجعل سند الحديث رقم 30 على متن الحديث رقم 10 بهذه الصفة. ابتدأ يذكر حدثتنا رحمك الله عن فلان بكذا وكذا وكذا، فذكر 9 أحاديث وأبو نعيم ساكت. نعم، هي أحاديثه التي حدث بها. الحديث العاشر قال أبو نعيم لا أعرفه، فمضى يحب معين بسرعة حتى لا يتنبه أبو نعيم. في الحديث 11 ثم 12 وهكذا حتى وصل إلى الحديث 20 قال لا أعرفه، فمضى بسرعة في 21 وهكذا حتى بلغ 30، ففطن أبو نعيم فقال لا أعرفه، ثم نظر إلى الإمام أحمد وقال أما هذا فأورع من أن يصنع هذا الصنيع، والتفت إلى الرمادي وقال أما هذا فأحقر من أن يصنع هذا الصنيع، ولا أظن هذا إلا منك يا فاعل، وسبه ورفسه برجله ثم معين. رفس يحيى بن معين برجله، فقاموا وقال الإمام أحمد ليحيى بن معين قد كنت نهيتك، قال والله لرفسته هذه أحب من رحلتي، يعني إلى اليمن، لأنه استثبت من أن أبا نعيم لا يزال ثقة بحمد الله حتى وإن تحمل ما تحمل. وهؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى يصنعون هذا الصنيع لخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب شيخ، قصة ابتلاء أهل بغداد للبخاري ثابت أو لا؟
إن شاء الله تعالى. فمثل هذا الامتحان يقع، لكن يشترط أهل الحديث فيه أن يبين الوضع في الحال حتى لا يغتر أحد. يعني لو كان في ذلك المجلس أحد يجب على يحيى بن معين أن يبين أن هذه الأحاديث موضوعة، لكن ما داموا هم الثلاثة وكل منهم يعرف أن يحيى بن معين هو الذي ركب هذه الأحاديث، فليس هناك مجال لللبس. لكن لو كان هناك أحد موجود فلا بد، يجب وجوبا أن يبين حتى لا يغتر الناس بهذه الأحاديث التي وضعت بقصد الامتحان. أما بالنسبة لقصة أهل بغداد مع البخاري التي سأل عنها أخونا الشيخ محمد، فهذه القصة حكيت ولكنها ليست صحيحة، لأن الحافظ بن عدي يرويها عن أشياخ مجهولين ما يدرى منهم، وقد يكون هؤلاء الأشياخ أيضا أخذوها عن مجهولين آخرين وهلم جرة، فالقصة من حيث الثبوت سندها لا يثبت. ومن قال إن الأشياخ متعددين لأن لفظة أشياخ تشير إلى عدد وبعضهم يقوي بعضا، نقول هذا لا يلزم منه، قد يجتمع عدد كلهم يكذبون، وهذا حاصل وموجود في الأحاديث الموضوعة والمكذوبة، أحيانا كلها طرق كثيرة، مثل ما ذكرت سابقا حينما تكلمنا عن الحديث المتواتر في حديث الطير، وقلت له أكثر من 90 طريقا ومع ذلك لم يثبته أهل العلم. فلا يلزم من الكثرة أن تكون أن يكون المتن المروي صحيحا، الاحتمال أن يكون هؤلاء الكثرة إما كذابين أو نحو ذلك. القصة خلاصتها أن البخاري شاع أنه سيقدم إلى بغداد، وكانت شهرته قد طبقت الآفاق بقوة حافظته رحمه الله، فأراد أهل بغداد أن يستقبلوه استقبال أهل العلم لأهل العلم، واستقبالهم ليس بالولائم والحفلات والزغاريد ونحو ذلك، ولكن بأدب أهل العلم وأسمتهم. فأرادوا أن يستفيدوا منه ويختبروا حافظة البخاري، هل ما يقال عنه إنه صحيح بهذه الصورة؟ فقالوا إنهم أعدوا له 100 حديث، ووزعوا هذه 100 حديث بين 10 رواة، وأعطوا كل واحد 10 أحاديث، لكن هذه 10 أحاديث أسانيدها على متون الأحاديث التي عند الراوي سين من الناس، وأسانيد هذه الأحاديث اللي عندها هذا الراوي سين على متون أحاديث عند الراوي طاء من الناس، وهكذا إلى آخر 10 رواة مقلوبة، يعني أسانيد الأحاديث موضوعها على متون أحاديث أخرى، وهكذا كل 100 حديث. فلما جلس البخاري بدأوا يسألونه، فتتقدم الراوي الأول وألقى عليه 10 أحاديث الأولى، وكل واحد من هذه الأحاديث يقول فيه البخاري لا أعرفه لا أعرفه. فأخذ بعض الناس الذين لا يعرفون حقيقة الأمر يتساءلون، يقولون هذا بخاريهم الذي يذكرونه، ما عرف ولا حديثا واحدا من هذه 100، والذين اختلقوا هذه القصة أو رسموا هذه القصة، أخذ بعضهم ينظر إلى بعض ويقولون فطن الرجل لنا. فلما فرغ الأخير قال، أشار للأول قال: أما حديثك الأول الذي قلت فيه كذا وكذا وكذا وذكر الحديث نصا، فهو سند الحديث الذي عند فلان الذي قال فيه كذا وكذا. فأخذ يذكر الخطأ ويرد الخطأ إلى الصواب، فأخذ الناس يعجبون من قوة حافظته، كيف حفظ الخطأ لأول وهلة، وكيف استطاع أن يرد الخطأ إلى الصواب مع كثرة هذه الأحاديث. هذه القصة نحن لا نعجب من حافظة البخاري، حافظة البخاري بلا شك أنها مضرب المثل، لكن بهذه الصورة لم تثبت هذه القصة، وإن كانت ذكرت في أبواب امتحان الرواة والوضع بقصد الامتحان، لكنها قصة غير صحيحة. طيب، أما قصة يحيى بن معين فهي قصة صحيحة.
جزاك الله خير الشيخ. نصل إلى حكم الواضع من جهة في الدنيا والآخرة.
الحقيقة يعني أمامنا بعض الأمور التي تتعلق بالوضع في الحديث، من جملتها ما ذكره الأخ محمد: ما حكم من يضع الحديث؟ نقول إن من الوضع في الحديث حرام بإجماع أهل العلم، بل كبيرة من كبائر الذنوب، لم يختلف في ذلك، لكن حصل الاختلاف بينهم في الحكم على من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا. أما الذي يكذب عن غير عمد مثل ثابت بن موسى الزاهد فهذا معفو عنه، لكن من كذب عن عمد فاختلف أهل العلم. فأبو والد أبي محمد الجويني الإمام رحمه الله يرى أنه يكفر بكذبه على النبي صلى الله عليه وسلم، والذهبي يميل إلى هذا الرأي، لكن يبدو أن عنده تفصيل في موضع آخر سأذكره. وذلك أن الوضع في الحديث إن كان نتيجة تأول مثل ما يحصل من بعض القصاص والزهاد والوعاظ، وهم أحد أصناف الوضاعين، وهذا أحد أسباب الوضع في الحديث أيضا، وهو الوضع بقصد التقرب إلى الله جل وعلا بذلك الحديث. فبعض جهلة العباد والزهاد والوعاظ يرون من الغير على دين الله أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم ليحثوا الناس على بعض أنواع الطاعة أو يحذروهم من بعض المعاصي. من جملة ذلك أبو عصمة نوح بن أبي مريم يقول إنه رأى الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة وبمغازي ابن إسحاق وتركوا القرآن، فوضع حديثا في فضائل القرآن سورة سورة، يروي هذا الحديث عن عكرمة عن ابن عباس في فضل سورة الفاتحة والبقرة، كل سورة من السور وضع لها فضلا عظيما. فسئل قيل له: هذا الحديث الذي ترويه عن عكرمة عن ابن عباس من أين لك هو؟ قال: إني وجدت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة وبمغازي بن إسحاق فوضعته حسبة وقربة إلى الله جل وعلا. فمثل هذا الوضع جاء نتيجة تأول، فمثل هذا يصعب علينا أن نقول إنه يكفر بهذا الصنيع، ولكنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، وعلى هذا المذهب من يسمون الكرامية أتباع محمد بن كرام، هؤلاء يرون جواز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة شرعية، ويقولون نحن نكذب له لا عليه، وهذا من الجهل بلا شك. لكن إن كان الوضع في الحديث يستشف منه سوء معتقد، مثل من يضع ليحل الحرام أو يحرم الحلال أو ليشين الإسلام، فهذا لا شك في كفره. أما إن كان الذي يضع متأولا بهذه الصفة كمن يضع لقصد حث الناس على الخير، فهذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ولا نقول إنه يكفر بصنيعه ذلك. هذه خلاصة الحكم على الراوي الذي بهذه الصفة. كيف نستطيع أن نعرف أن الحديث موضوع أو أن الراوي كذاب؟ هذه نقطة مهمة. قالوا: نعرف ذلك إما بالدرجة الأولى بإقرار الراوي على نفسه بالوضع والكذب في الحديث، مثل ما حصل من أبي عصمة نوح بن أبي مريم الذي ذكرناه هذا. فهذا أول الدرجات، أول ما يمكن أن يستدل به على الكذب في الحديث وعلى أن الراوي كذاب إقرار الراوي على نفسه بالكذب. بعض أهل العلم كابن دقيق العيد قال ما دام هذا الراوي كذابا فلا نستطيع أن نقول إن الحديث الذي رواه حديث مكذوب، الاحتمال أن يكون كذب في دعوة أيضا إنه وضع هذا الحديث. فمثل هذا الكلام من ابن دقيق العيد رحمه الله يقصد به أن الراوي الكذاب قد يصدق، يعني لا نقول إن جميع ما يرويه 100% كله قد وضعه حتما وكذبه على النبي صلى الله عليه وسلم، لا، قد يكون عنده جملة مما كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه قد يروي أحاديث قد رواها بالفعل، هذا هو المراد. وليس مراده أننا لا نحكم على الحديث الذي يرويه هذا الراوي بأنه موضوع، لا، كل الأحاديث التي يرويها الراوي الذي أقر على نفسه بالوضع بالحديث كلها نحكم عليها بأنها موضوعة سواء كان وضعه حقيقة أو لم يضعه حقيقة، لأننا لا نملك طريقة للتمييز بين هذه الأحاديث، فالأصل أن جميع حديثه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب،
هناك قرائن، كم بقي من الوقت؟
حوالي 7 دقائق الشيخ.
طيب، لعلنا نختم إن شاء الله تعالى. هناك قرائن أيضا ذكروها مما يستدل بها على كذب الراوي وعلى الوضع في الحديث. هذه القرائن بعضها يتعلق بالراوي وبعضها يتعلق بالمتن المروي. فالقرائن التي تتعلق براوي الحديث من جملتها مخالفة هذا الراوي لمقتضى العقل، مثل ما ذكر عن أحمد بن طاهر بن حرملة أنه ذكر عن نفسه أنه رأى في السوق قردا يصوغ الذهب، وإذا أراد أن ينفخ على الكير أشار إلى رجل فنفخ على الكير حتى يصوغ الذهب. هذا يحدث بما لا يعقل، ولذلك رماه أهل العلم بالكذب بسبب هذه الأخبار التي يحدث بها بما لا يعقل. كذلك ذكر عن نفسه مرة أنه كان يسير وهو ظمآن فوجد برادة، يعني الجرة التي فيها الماء ليبرد، في دار عالية، فأخذ بندقة من الأرض فقذفها على تلك الجرة فثقبها ثقبا انهمر منه الماء، فوضع فمه تحت هذه الجرة حتى شرب، ثم أخذ بندقة أخرى فرماها على تلك الجرة فسدت ذلك الثقب. فمثل هذا لا يعقل إطلاقا، فإذا حدث بما لا يعقل فإنه يستدل به على أنه كذاب، وإن لم يقر على نفسه بالوضع فهذا يتنزل منزلة الإقرار بالوضع. كذلك مخالفة الراوي للحقائق التاريخية، مثل ما ذكر عن سهيل بن ذكوان أنه كان يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فقيل له صفها لنا، فقال كانت أدماء، قيل له أين لقيتها، قال لقيتها بواسط. فهذا حدث بشيء يدل على كذبه، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها توفيت في سنة 58 للهجرة، وفي ذلك الوقت لم تبنى مدينة واسط، لأن مدينة واسط بناها الحجاج بعد ذلك بقرابة 20 سنة، فهذا دليل على أنه كذب في هذا. كذلك أيضا عائشة لا يمكن أن يراها الرجال الأجانب كما هو واضح من عدة أحاديث، فهي مأمورة رضي الله تعالى عنها بالحجاب، فكيف يعرف أنها كانت أدماء رضي الله تعالى عنها. فهناك عدة قرائن، يعني لا أستطيع أن أطيل بها لانتهاء
الوقت،
لكن يعني من طلبها لعله يجدها في كتب الموضوعات والكتب التي تتحدث عن عديد الموضوعة، ولعله يأتي لها تفصيل إن شاء الله تعالى في كتب المطولات، ولعلنا نقف عند هذا إلا إذا كان فيه مزيد وقت ممكن نتكلم عن الحديث المتروك.
لكن شيخ ختمتم بهذا مساء الحديث الموضوع،
يعني على وجه التقريب، وإلا كان فيه يعني بالإمكان نذكر أشياء أخرى.
طيب، إن كان لكم الشيخ مجال تختمون في نفس الحديث الموضوع باختصار في دقيقة، يعني المؤلفات المفردة فيه مثلا.
طيب، المؤلفات ذكرنا المؤلفات التي ألفت في الحديث الموضوع، هذه
ما لكم عودة التعقيب عليها
ذكرناها.
طيب،
ليس هناك تعقيب إلا إذا أردنا أن نقول إن ابن الجوزي رحمه الله لا يسلم له في كل ما حكم عليه بالوضع أنه موضوع، لأنه ذكر بعض الأحاديث التي في الصحيحين، فذكر فيما أذكر حديثا في صحيح مسلم، فلا يسلم له بما حكم عليه بالوضع في كل الأحيان، لكن الغالب عن الأحاديث التي ذكرها أنها موضوعة، هذا صحيح ونعم.
طيب،
كما قلنا سابقا أن الحديث الموضوع هو أعلى درجات الحديث المردود، يعني من حيث الرد، و يعني هو أشد الأحاديث المردودة، فينبغي أن يهجر ويترك، ولا تجوز روايته بحال من الأحوال إلا لقصد بيان أنه حديث موضوع. أما من يتسمح في روايته، فهؤلاء الذين تسمحوا في روايته يمكن أن يلتمس لهم العذر، مثل بعض أئمة التفسير أو بعض الأئمة الذين ألفوا في الوعظ والرقائق والزهد ونحو ذلك، يقولون إنهم يروون الحديث بسنده، ومن أسند فقد أحالك، يعني أحالك على الإسناد، يقول فتش في الإسناد واكتشف هل الحديث موضوع أو لا. نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنهم، لكن كان الأولى أن يبينوا أن هذا الحديث موضوع ولا يكتفون بذكر الإسناد، لأن الإسناد ليس كل أحد يستطيع أن يعرف أن فيه فلانا وهو كذاب ونحو ذلك. طيب إن شاء الله تعالى بهذا، وصلى الله وسلم.
بارك الله فيكم شيخ سعد، ونفع بعلمكم العبادة والبلاد. أيها الأحبة الكرام، نفتح الآن الباب لاستقبال اتصالاتكم على الهواتف التي ظهرت أمامكم وسوف تظهر أيضا على الشاشة، رجين أن تكون مختصرة وأن يكون طرحها متعلقا بمسائل هذا الدرس. لعل أبدأ الشيخ بسؤال الأخت ألاء من الأردن، في الواقع له علاقة بآخر جزئية تحدثتم عنها، تقول هنالك من يضع الحديث للترهيب من النار أو الترغيب في الجنة وهو حرام، لكن هل جزاؤه كجزاء من يضعه للأسباب الدنيوية؟
لا، بلا شك، يعني الذي يضع لغرض من الأغراض الدنيوية هذا حقيقة لا يبعد أن يكون كافرا بوضعه، لكن من تأول مثل من ذكرنا من الزهاد والوعاظ ونحو ذلك، هؤلاء وقعوا في كبيرة من كبائر الذنوب، والأمر في حقهم شديد بلا شك، ولكن في حق أولئك الذين يضعون لقصد من الأغراض الدنيوية الأمر أشد، فلا يبعد أن يكونوا كفارا، وبالذات إذا دل ذلك على سوء معتقد كما ذكرت.
طيب، لعل نفتح الباب للزملاء أنا الطلاب، نأخذ سؤالك يا أخي الكريم.
أسألك يا شيخ، هل يوجد الآن امتداد للزنادقة الذين الوضاع، وهل يقال أن أئمة الرافضة يدخلون في هذا ضمن هذه هؤلاء الطبقة؟
طيب، سؤال أخ عبد العزيز أيضا.
ذكرت من شيخنا الفاضل أن الوضع يختلف، يعني مرة يكون وضع من أجل أغراض دنيوية، ومرة يكون من غير قصد، ومرة يكون لأجل الترهيب والترغيب. فأنتم شيخ ذكرتم أنه يوضع في بعض الكتب التي تتعلق بالأحاديث الموضوعة أن هذا حديث موضوع، فيعلق على هذا الحديث أنه موضوع ويعرف القارئ أنه موضوع، لكن شيخ هل يكتب أو يعني يبين سبب وضعه، وهل وضعه بسبب، لأن شيخ يعني عرفنا أنه في فرق بين حكم على العلماء من ناحية الكفر، من ناحية أنه أخف وأخف، فيكون وضعه يعني يعرف أنه سبب وضعه هل هو لأجل دنيوي أو أمر آخر، حتى يعرف يعني ضرر هذا الوضع.
طيب، نأخذ سؤال
جزئية أخيرة شيخ، يمكن تكون يعني غير متعلقة بالمسألة نفسها، اللي هي في القصة التي ذكرتها شيخ، الامتحان، أنها امتحان لما خرجوا من اليمن واصل، ذكرت من شيخ أن كان الإمام أحمد وعالمين معه، فذكرت من شيخ أنه الإمام قال أن أحمد أعلى من أن يضع هذه الأمور، وأن الآخر أقل وأحقر من أن يضعه، فما السبب كونه يعني يحقر الآخر؟ هل هو يعني عدم قوته وضعفه؟ طيب، وكيف يكون مع
بارك الله فيك. طيب، نختم سؤال الأخ إمام ونفتح باب لاتصالات الجمهور.
شيخ أحسن الله إليك، ذكرتم أن كأني فهمت أن الوضع بدأ في الدولة العباسية، بعض المستشرقين يحاول أن يقول أن الوضع كان مبكرا، ويذكرون قصة مفادها سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا، فما مدى صحة هذا الكلام؟
كلام جميل. طيب، في اتصالات؟ نعم، في من الأردن الشيخ من السعودية.
طيب، إذا نؤجل الجواب حتى.
طيب، نرحب الآن بالأخ أنس من الأردن. الأخ أنس من الأردن، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بتأسف فضيلة الشيخ عن الأحاديث الموضوعة.
نعم.
بفضل القرآن، في كثير من الناس بتركوا ورد قراءة جزء أو حزب من القرآن في اليوم، وبعتمد قراءة سورة ياسين والواقعة والحشر بعض هذه الصور، فما حكم هذول الناس؟ وشو الكلمة اللي بوجهها فضيلة الشيخ لهذه المجموعة من الناس؟ وللأسف أنه كثير من الناس يعني لما تحكي لهم هاي الأحاديث موضوع أو أثبتها أهل العلم، بيقولوا لا، أنتوا يعني بتحاول ترد كلام الناس للباطل، وانت بتكتب غير علم ومن هذا الكلام. يعني بتمنى من فضيلتك توضيح هذا الباب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير على هذا العمل.
آمين. شكرا يا أخي. أنا استسمع الإجابة من الشيخ بعد قليل. نأخذ اتصال الأخ جابر معنا من السعودية. الأخ جابر، الأخ جابر معنا.
نعم نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. الله وبركاته.
كيف حال الشيخ؟
الله يحفظك. الله.
عندي سؤال، الله يجزاك خير. بالنسبة ورد في وفاة فاطمة بنت أسد رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ألبسها قميصة واضطجع معها في قبرها. نص الحديث يا شيخ أنه لم يكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة لماذا صنعت هذا؟ فقال الرسول إنه لم يكن أحد بعد أبي طالب أبر بي منها، إنما ألبستها قميصي لتكسى من حلل الجنة واضطجعت معها ليهون عليها. يا شيخ ما صحة هذا الحديث، يعني خصوصا أن أعداء الإسلام يعني استعملها في الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أورده الهيثمي في مجمع الزواج، يعني ما أدري مدى صحته يا شيخ، وجزاكم الله خير.
طيب شكرا لك يا أخي جابر. نأخذ اتصال الأخ محمد، ونذكر بأن الحملة على نبينا الكريم مشتعلة في أماكن كثيرة، فنسأل الله عز وجل أن يكون هذه الحلقة من الحلقات التي تسد وتدفع عن نبينا عليه الصلاة والسلام ما يقال عنه. الأخ محمد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
نعم أخي. السلام ورحمة
الله. كيف حالكم شيخ سعد؟
أهلا وسهلا، حياك الله يا أخي.
يا شيخ الله يبارك فيك، هل الحديث الباطل هو يساوي في الحديث الموضوع؟ يعني هل يقال باطل فهو كذلك موضوع يعني، أم أنها تختلف العبارتين؟
طيب سؤال آخر أخي محمد.
سؤال، الله يحفظك، نجد ابن الجوزي يورد بعض الأحاديث في الموضوعات ويوردها كذلك في الواهيات.
في الواهيات.
نحن نعلم بأن الواهي هو أحسن حالا من الموضوع، فما أدري لماذا يفعل ابن الجوزي هذا حفظك الله.
طيب تسمع الإجابة أخي الكريم. شكرا لك. شكرا لك. معنا متصلين آخرين، إذا نعود يا شيخ لبداية الإجابة. كان سؤال الأخ محمد عن امتداد الوضع إلى الآن، هل ما يزال موجود؟
بالنسبة للوضع في الحديث، هو انقطع في زمن الرواية وانتهى، هذا هو الأصل، لكن ما يوجد من أحاديث لا توجد في دواوين الإسلام التي ألفت في تلك العصور فهذه مردودة، حتى وإن كانت على صفة مؤلفات. فإذا وجدنا على سبيل المثال كتابا يخرج في السوق ويقال إنه الجامع الصحيح ونحو ذلك، فمثل هذا الكتاب ننظر من مؤلفه وأحاديث هذا الكتاب ما طبيعتها وأسانيده، ثم ننظر في كتب علماء الحديث هل ذكروا راوي هذا الكتاب؟ إذا كان راوي هذا الكتاب لا يعرف إطلاقا ولا يوجد له ترجمة في كتبهم، والأحاديث التي فيه نجد أنها بأسانيد لا توجد في دواوين الإسلام المعروفة المشهورة، ونجد أحاديث ربما معروفة في دواوين الإسلام المشهورة بأسانيد ويقال إنها أحاديث ضعيفة، ونجدها في هذا الكتاب بأسانيد كما يقال صحيحة. لو كانت هذه الأسانيد الصحيحة كانت عند علماء الإسلام، فمثل هذه الكتب قد تحدث من قبل بعض الطوائف المعينة، ولكن نستطيع أن نقول عن هذا الكتاب نعم إنه موضوع ومكذوب حتى وإن كان في الأعصار المتأخرة، بل وجوده في الأعصار المتأخرة وعدم وجوده في الأعصار المتقدمة دليل كافي على أن هذا الكتاب مكذوب وموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على وجه العموم هذا يكاد يكون غير موجود في هذا العصر الآن، يعني أن يأتي إنسان ويختلق حديثا وينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يوجد في الكتب، هذا بلا شك أنه سينكشف ويفتضح أمره على مباشرة. هنا أيضا سأل سؤالا نسيت، لعلي أتذكر إن شاء الله تعالى بعد أن نجيب على سؤال الأخ إمام عن بداية الوضع في الحديث. نقول نعم إن المستشرقين أرادوا أن يطعنوا في الإسلام من جهات عدة، فهناك ناس منهم تخصصوا في القرآن وعلوم القرآن والسنة النبوية واللغة العربية والتشريع الإسلامي والتاريخ وجميع فنون الإسلام تخصصوا فيها، وأنشأوا المجمعات الاستشراقية وشجعوا على البحوث، كل ذلك رغبة في تشويه الإسلام والطعن فيه وإثارة الشبهات حوله لأجل تشويه سمعته أمام غير المسلمين حتى لا يدخلوا في الإسلام، ولأجل إثارة الشبهات على بعض أبناء المسلمين بالذات الجهلة، وعلى وجه الخصوص أولئك الذين يذهبون لجامعاتهم للدراسة فيها، إثارة الشبهات حول دينهم ليقولوا لهم إن دينكم باطل فاتركوه. وقد نجحوا وللأسف في إيجاد شريحة من المنتسبين للإسلام ممن أصبحوا أبواقا دعائية لهم. فمن جملة ما أثاروا حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم حول قضية الوضع في الحديث، يريدون أن يقولوا إن الوضع في الحديث بدأ في عصر مبكر، بدأ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وإذا كان بدأ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ما النتيجة؟ النتيجة إذن ما دام الكذب موجودا في الصحابة فلا يمكن أن نصدق ما يقال في كتب الحديث إن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول. إذا كان الكذب أيضا موجودا في صدر الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بداية الإسناد، لأنهم حاولوا أن يؤخروا بداية الإسناد، فبعضهم يقول إن الإسناد ما ابتدأ إلا سنة 200 للهجرة، وبعضهم يقول لا، ابتدأ في سنة أو قرابة سنة 123 للهجرة، بعضهم قال لا، ابتدأ في سنة 70 للهجرة. هم مضطربون فيما بينهم، والحمد لله أن ربي كشف كذبهم بهذا الاضطراب فيما بينهم، وكلهم يدعي أنه على منهج علمي، فلا ندري ما المنهج العلمي الذي نصدقه، من يقول 200 أو يقول 123 أو الذي يقول 70 أو أقل أو أكثر. فأرادوا الخلاصة من هذا أنهم أرادوا أن يؤخروا بداية الإسناد ليقولوا للناس إن هناك فترة تاريخية لم يكن فيها إسناد والكذب كان موجودا، إذن هذه الأحاديث لا نستطيع أن نصدق شيئا منها، الاحتمال أن تكون من تلك الأحاديث التي رويت في تلك الفترة، فإذا هذه السنة لا قيمة لها. طيب، ما الذي يهمكم؟ ما شاء الله عندكم غير على دين الإسلام، أشوف والله هذا واضح. لا، يعني القضية مكشوفة ومعروفة. ليقولوا إن السنة هذه التي تستدلون بها غير صحيحة، لأن المستشرقين أذكياء. اسمعوا يا مسلمون، يا من تسمعون هذا الكلام، الكي يعرفون أنه إذا قضي على السنة قضي على الإسلام، بانتهاء السنة ينتهي الإسلام، لأنه لا يمكن أن يطبق الإسلام من القرآن فقط. هل في القرآن أن عدد الصلوات في اليوم والليلة 5 صلوات؟ افتح القرآن من ألف إلى يائه تجدون عدد الصلوات 5 صلوات؟ لا، إنما فيه إجمال وأقيم الصلاة، لكن من الذي بيّن أن عدد الصلوات المفروض في اليوم والليلة 5 صلوات؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. عدد صلاة الفجر 2 ركعتان، الظهر 4، العصر، العشاء كلها 4، المغرب 3، من الذي بيّن لنا هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لا نجد هذا في القرآن. صفة الصلاة مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، الأفعال كلها، وما يقال في الصلاة يقال في الزكاة، في الصيام، في الحج، في غير ذلك من شعائر الإسلام. إذا قيل إن السنة غير صحيحة وخضعنا لهذه الشبهات التي يثيرها هؤلاء الأعداء، معنى ذلك أنه قضي على الإسلام برمته. فإذا هم يعرفون كيف يضربون الإسلام، فلنكن على حذر من مثل هذه الشبهات. فالشاهد أنهم استغلوا فعلا بعض الأحاديث الباطلة ليقولوا إن الوضع كان موجودا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك قصة غير صحيحة، وهي خلاصتها أن رجلا جاء إلى قوم وقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم لتزوجوني ابنتكم. فهؤلاء احتاروا، يردون هذا الرجل وقد نسب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ابقى عندنا حتى نستثبت، وأرسلوا رجلا يستثبت من النبي صلى الله عليه وسلم. يقال إن هذا الرجل ذهب ليبول، فخرجت له أفعى من تحت الحصاة التي ذهب ليبول عندها فلدغته فمات. فيقولون إن هذا سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والقصة غير صحيحة، وليس هناك ما يدل على أن الوضع في الحديث ابتدأ قبل ظهور الفتنة التي أشار إليها ابن سيرين. لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سم ذكرت ذلك.
طيب، على منواله يا شيخ، أخ أبو فيصل يسأل: من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، هل هذا يعتبر حديث؟
الحقيقة فيه عدة أحاديث، يعني
سأبدأ أسرد عليكم حديثا.
طيب، حديث لا نأكل حتى نحن قوم لا نأكل حتى نشبع، لا نأكل حتى نجوع، إذا أكلنا لا نشبع. هذا الحديث لا أصل له، هو مشهور هكذا شهرة، لكن طلبناه في كتب الحديث وفي غيرها أيضا فلم نجد لهذا الحديث أصلا، والله المستعان. حديث إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا حديث صحيح. حديث قراءة قل هو الله أحد عشر مرات الذي يغلب على ظني أنه غير صحيح ولا أعرف أنه صحيح. طيب. حديث من تعلم لغة قوم أمن مكرهم أيضا لا أعرف أن له أصلا.
أم مجاهد من السعودية تقول حديث من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان، هل له أصل؟
هو له أصل لكني لا أذكر الحكم عليه حقيقة.
طيب، إذن حديث أفضل الأسماء محمد وعبد أم إلاف من السعودية.
حديث أفضل الأسماء وحب الأسماء إلى الله ما حبد أو عبد حديث غير صحيح، والحديث الصحيح هو قوله صلى الله عليه وسلم حب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذا هو الحديث الصحيح.
طيب. بعجالة أم محمد تسأل الفرق بين الزنادقة والمنافقين.
الزنادقة والمنافقون هما بمعنى واحد، فالمنافق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وكذلك أيضا الزنديق كذلك، لكن كأن الزندقة تأخذ المعنى بشكل أدق من المنافق، لأن المنافق قد يكون نفاقه نفاقا عمليا وليس نفاقا اعتقاديا، وبالتالي يكون الحكم على الرجل بأنه منافق بسبب بعض الأعمال التي صدرت منه غير دقيق في هذه الحال، ولكن يمكن أن يقال هذا رجل فيه خصلة من خصال النفاق مثل الكذب في الحديث أو إخلاف الوعد ونحو ذلك.
طيب، الأخ محمد يسأل عن الفرق بين الباطل والموضوع.
نعم، الحقيقة بالنسبة للفرق بين الباطل وموضوع في الأعم الأغلب أنه لا فرق بينهما، لكن في كثير من الأحيان يطلق الباطل على الذي لا أصل له، وفرق بين الموضوع وفرق بين الذي لا أصل له. الذي لا أصل له يعني لا يوجد له رواية في كتب الحديث، لا نجد له إسنادا حتى نحكم عليه. أما الموضوع فله إسناد، واكتشفنا من خلال الإسناد أن فيه رجلا كذابا فحكمنا عليه بالوضع، فهذا تقريبا يمكن يكون فارق بين المعنيين، يعني بين الباطل والموضوع. لكن سنجد في بعض الأحيان أن بعض أهل العلم يطلق على الموضوع باطل، وهذا يدل على أن المعنى فيه سعة نوعا ما.
طيب، ويسأل عن إرادة ابن الجوزي حديث ذاته في الموضوعات وكذلك في الواهيات.
وهذا السؤال الحقيقة مهم وجيد، فابن الجوزي رحمه الله لما ألف كتاب الموضوعات ألف كتابا آخر على غراره، وهو كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ويسمى بالواهيات أو بالواهية، يعني التسمية فيها يعني شيء من المرونة، سواء سمينا هكذا أو هكذا، لكن الكتاب طبع باسم العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. هذه الأحاديث التي أوردها ابن الجوزي في هذا الكتاب عنده لم تصل إلى درجة الوضع، ولكنها ضعيفة وبعضها ضعيف جدا، فالمهم أنها مردودة. فكان ابن الجوزي يقول هذه الأحاديث والأحاديث الأخرى كلها مردودة، لكن الأحاديث الأخرى التي في الموضوعات أشد من حيث الحكم عليها، فحكم عليها بالوضع، وأما هذه فلم يحكم عليها بالوضع. أما ما يوجد من أحاديث في الكتابين فهذا يحمل على أحد أمرين من وجهة نظري: إما أن يكون ابن الجوزي ذهل فلم يفطن إلى أنه أورد هذا الحديث في الموضوعات، أو العكس ما فطن وهو في الموضوعات أنه أورد هذا الحديث في الواهيات، أو يكون تغير اجتهاده. لكن هذا نحتاج معه إلى أن نعرف ما الكتاب المتقدم من المتأخر من هذين الكتابين. أنا حقيقة لم أكثر القراءة جدا بحيث أستطيع أن أستل عبارة من ابن الجوزي وأقول إنه نص مثلا في كتاب العلل المتناهية على كتاب الموضوعات، مما يدل على أن العلل المتناهية متأخر عن الموضوعات، وإن كان قلبي يميل إلى هذا لكن لا أستطيع أن أجزم بهذا.
طيب.
فإذا قلنا إن العلل المتناهية متأخر فقد يكون تغير اجتهاد ابن الجوزي في الحكم على هذا الحديث.
بارك الله فيكم الشيخ على هذا الإيراد، ولعلي أختم الشيخ بشيء خارج في الواقع عن مسائل هذا الدرس لكن لأهميته القصوى، لعلي أقرأ هذه الرسالة عليكم الشيخ. وردتنا من أحد المتابعين يقول: قام أحد الأشخاص بإنشاء حجرة على برنامج جبالتك الشهير للمحادثة يسب فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالرسائل والصور، ويرسلها يوميا لأكثر من 10,000 شخص. وقام بعض الشباب الغيورين بالاتصال على شركة البالتوك، فطلبت الشركة توقيع 1,000,000 مسلم حتى تغلق هذه الحجرة. ربما تريد الشركة أن تعجز المسلمين حتى لا تغلق، لكن يقول الأخ دعنا نثبت لهم إذن أننا لن يعني نجعلهم يواصلون هذه المسيرة. والرابط لهذا الموقع موجود على موقع الردادي.com في الشبكة الدولية أيها الأحبة، وإن كان لكم تعليق على هذه يا شيخ الله.
طيب
الأمور تزالت في هذا الزمن في عجالة.
تعليقي في الحقيقة على هذا هو التعليق الشرعي، وذلك أن الله جل وعلا أخبرنا بأن ما تكنه قلوب هؤلاء الأعداء أعظم مما يبدو من أفواههم من عداوة، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وهؤلاء الأعداء لن يرضوا منا أبدا بما هو دون الكفر، كما قال الله جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالعداء قديم ومستمر وسيستمر حتى قيام الساعة. وبالتالي نذكر أولئك الذين يقدمون الإسلام في طبق شهي لهؤلاء الغرب، ويقدمون تنازلات في عن بعض الأحكام الشرعية، وفتتوا هذا الدين وشتتوا شمله، كل ذلك دغدغة لعواطف هؤلاء الغرب. والله والله مهما قدمنا لهم فإنهم لن يرضوا عنا حتى نترك هذا الدين بالكلية. بل انظروا إلى من تابعهم من أولئك الذين تركوا دين الإسلام واعتنقوا العلمانية، مع ذلك لم يرضوا عنهم، كما هو حال بعض الحكومات وللأسف التي عادت الإسلام جهارا نهارا وحاربت شعائر الله على كافة الأصعدة، ومع ذلك لم يرضوا أن يجعلوها في بعض منظماتهم الدنيوية، نسأل الله السلامة. فلن يرضوا عنهم إطلاقا حتى وإن كفروا ما دامت أصولهم إسلامية، لأنهم لا يأمنون عليهم أن يعودوا إلى إسلامهم في يوم ما. فهذا الذي حصل من هذا الموقع الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب القرآن هذا قديم، لكن ما موقفنا نحن؟ موقفنا ينبغي أن نثبت وأن نعرف عداوة هؤلاء الأعداء وأن نرجع إلى ديننا أكثر. يعني كل ما وجدنا مثل هذه الأشياء ينبغي أن نتمسك بديننا أكثر، ونعرف أن عزنا ونصرنا بإذن الله جل وعلا بتمسكنا بهذا الدين، وأنه مهما تخلينا عن هذا الدين فإنه سيعقبنا الله جل وعلا عقوبة من جراء ذلك بأن يسلط علينا هؤلاء الأمم، وقد سلطوا علينا فعلا بسبب ذنوبنا. والله لو تمسكنا بديننا حق التمسك لرأينا النصر من الله جل وعلا، ورأينا أن هؤلاء الأعداء لا يسمون أمامنا شيئا. طيب. لكن نحن إن شاء الله تعالى نؤمل أن يوجد الله في الأمة المحمدية وإن شاء الله تعالى عما قريب من يقوم بنصرة هذا الدين، وإن شاء الله بوادر هذا الفتح العظيم مقبلة والتباشير موجودة، ونحن متفائلون إن شاء الله تعالى بنصر الله. والأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تبشرنا بأن النصر آت وأن النصر قريب، وأنه لا بد أن يدخل الله هذا الدين في كل بيت، لا يدع بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، شاء من شاء وأبى من أبى، وهذا آت لا محالة بإذن الله. والله أعلم نراه أو لا نراه، لكنه آت بلا شك ولا ريب. فأطمئنوا إن شاء الله تعالى مهما يصنع هؤلاء الأعداء فإنهم لن يثنون عن عزمنا. أما بالنسبة للتواقيع فنحث إخواننا على الدخول على هذا الموقع والتوقيع، فمليون توقيع ليست بالشيء.
الآن وصل الشيخ 500,000 حسب
الحمد لله، وسيصل العدد إلى أكثر من هذا بملايين المرات.
إذا نذكر بأن الرابط موجود على موقع دليل المواقع العربية الردادي.com. أيها الأحبة الكرام، في خاتمة هذه الحلقة نسأل الله الكريم أن يعصمنا وإياكم جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ترقبوا إعادة لهذه الحلقة في الساعة 7:30 من صباح يوم غد الثلاثاء، كما سنوفيكم بالحلقة 12 بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 8:30 بتوقيت مكة المكرمة من مساء يوم الأربعاء القريب. طرحت أمامكم قبل لحظات الأسئلة المتعلقة بهذه الحلقة، نطلب الإجابة عليها في مطلع الحلقة القادمة. شكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.